بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: لدي مصحف قد بلي وأصبح في حالة يتعذر معي القراءة منه واستعماله، فكيف أتصرف في هذا المصحف وقد عجزت عن الانتفاع به واستعماله في القراءة؟ الجواب أنه إذا صار المصحف إلى هذه الحالة وتعذر الانتفاع به فإنه يجوز إتلافه، لكن كيف يتلف؟ للعلماء في ذلك قولان مشهوران، أحدهما للحنفية والحنابلة، وهم يرون أن المصحف الذي بلي يدفن في التراب كما يدفن المسلم، كما أن كرامة المسلم إذا مات أن يدفن وأن توارى سوءته في الأرض، فكذلك المصحف إذا بلي وخرج عن إمكانية الاستعمال فإنه يدفن في الأرض، يعني يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن بحيث لا يوطأ. البهوتي من الحنابلة يقول: ولو بلي المصحف أو اندرس دفن نصا. ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما المصحف العتيق الذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه. الرأي الثاني وهو للمالكية والشافعية، يرون أن المصحف الذي تلف يحرق بالنار، اقتداء بعثمان رضي الله عنه عندما أمر بحرق المصاحف الموجودة في أيدي الناس بعد جمع المصحف الإمام. وقصة حرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف رواها البخاري في صحيحه، وفي هذا الباب رواية البخاري: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وفي رواية في كتاب المصاحف رواها أبو بكر بن أبي داود عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، لم ينكر ذلك منهم أحد. طبعا في هذا إكرام لها وصيانة من الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. لعل يعني لكلا القولين وجهه ولكلا القولين وجاهته، وأيهما فعل الإنسان مع المصاحف البالية فلا حرج عليه إن شاء الله. ربما كان القول بالإحراق أظهر، لأنه ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتاوى اللجنة الدائمة ببلاد الحرمين، يقولون: ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات، أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. طب لعل سائل يقول: استخدام آلة تقطيع الورق أو تمزيق الورق هذه أيضا طريقة ثالثة يمكن أن تعتبر بشرط أن يكون تقطيع الورق أو تمزيقه دقيقا جدا بحيث لا تبقى أو لا تبقي شيئا من الحروف أو الكلمات الظاهرة، لأنها تؤدي إلى نفس الطريقة. وعلى كل حال أيما فعل المسلم من هذه الطرق الثلاثة، الدفن، الإحراق، وضع أوراق المصحف البالية في قطاعة الورق الدقيقة التي تأتي على الحروف والكلمات تماما، كل هذه خيارات مشروعة والحمد لله. السؤال الثاني تقول صاحبته: أنا محاسبة في كندا وأريد أن أسألك، حتى سكرتارية في البنك حرام زي المحاسب؟ يعني أنا مجرد سكرتارية فقط، هل هذه في الحرمة مثل المحاسب؟ نقول لأمة الله صاحبة هذا السؤال: إن لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرارا حول هذه المسألة، وذلك في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف، أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب. العمل في المصارف الربوية، ماذا يقول مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا؟ يقول: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقوله وهم سواء، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. ثم قال القرار: وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى مانعا من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. هذه دائرة الرخصة في العمل في المصارف الربوية التي رخص فيها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ورخصت فيها مجامع فقهية من قبل ودور إفتاء. يرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. السؤال الثالث تقول صاحبته أو يقول صاحبه: أنا في حاجة إلى تملك بيت، وتملك بيت حلم للمقيمين خارج بلاد المسلمين، بل هو في الحقيقة حلم لكل إنسان يعيش على هذه الدنيا، يتمنى إن استطاع أن يخرج من دائرة الإيجار إلى دائرة التمليك. إذا أصبح مالكا لبيته فقد ضمن سقفا وحوائط تأوي أولاده، ولا يفجأهم ولا يكربهم من يطرق عليهم الباب في نهاية الشهر يطالبهم بالإيجار، وقد يكون متوفرا وقد يكون غير متوفر. فتأمين مسكن مملوك يؤدي إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من الطمأنينة، ومما يحرص عليه المسلم إن كان في مقدوره أن يحققه بطريق مشروع. المهم أنك لا تلجأ في تحقيق هذا الهدف المشروع في ذاته إلى وسيلة غير مشروعة، لأن مشروعية الغاية لا تسوغ الوسيلة المحرمة. فالاقتراض الربوي من البنوك الربوية من أجل تملك مسكن، هذا الأصل فيه المنع والأصل فيه الحرمة، فإن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات والحاجات الماسة العامة التي تنزل منزلة الضرورات. والحقيقة التملك ليس ضرورة. يخلط الناس بين مبدأ الإيواء والاكتنان، أن تخرج من عالم الهوملس من الشوارع إلى داخل بيت مغلق، هذه ضرورة قطعا، لكن أن يكون هذا البيت مملوكا ليس بضرورة. قد تعيش في بيت مستأجر وضرورتك تندفع وحاجتك تتحقق إلى حين، وليس كل الناس في هذه الدنيا يعيشون في بيوت مملوكة، ففي الاستئجار بديل ومندوحة من التمليك إذا كان التمليك لا يتم إلا بطريق محرم، بطريق القرض الربوي. البنوك أيها الأخ الكريم لا تتاجر في العقارات، البنوك تتاجر في القروض، في الائتمان، تقرضك مبلغا تسترده أضعافا مضاعفة، وأنت تشتري بهذا المبلغ البيت أو السلعة التي تريد. لأن واحد بيقول أنا بشتري البنك من البيت والبيت يشتريه ويأخذ لنفسه ربح، لا، البيت البنك لا يشتري بيتا، البنك لا يتاجر في البيوت ولا في العقارات، البنوك تتاجر في القروض والائتمانات. وبالتالي هذا الطريق لا ينبغي أن يصار إليه إلا تحت وطأة ضرورة ملجئة. إنسان مغترب، عدد أولاده كثر، أبى أصحاب البيوت أن يؤجروا له، ليس عنده بديل ولا مندوحة إلا أن يقترض ليتملك بيتا ليأويه، ولم يجد بديلا إسلاميا ولا قرضا حسنا، تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها، إن كان ذلك كذلك فلا حرج. لكن في شركات تمويل إسلامية، أنا مقيم في الولايات المتحدة، أعرف أن هناك شركات تمويل، شركة UIF، شركة Guidance، شركة أمين هاوسينج، ديفون بانك، كل هذه الشركات المجمع سبق له النظر في منتجها الاستثماري، وأن ناقش واستمع إلى ممثليها ونظر في عقودها وانتهى إلى جواز التعامل معها عند الحاجة. ما الذي يحدث في ألمانيا بالتحديد؟ هل هناك شركات تمويل عقارية إسلامية في ألمانيا؟ لا علم لي به، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنا هنا أضع القاعدة العامة، لا يجوز اللجوء إلى القرض الربوي لتملك بيت أو غير بيت إلا تحت وطأة ضرورة ملجئة، وينبغي أن نلجأ إلى شركة تمويل إسلامي. أرجو أن تبحث أو أن تبحثي أيها السائل أو أيتها السائلة عما هو متاح على الساحة الألمانية، وأسأل الله أن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.